الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه في الأرض المغنومة. قال رحمه الله تعالى: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين، وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها. فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها، فقالت طائفة: لأنها دار المناسك، وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء، فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها.
هذا الفصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة، يعني إذا فتحت الأرض فإن البلد الذي فتح يكون للفاتحين، لأنها فتحت عليهم فتحا بالقوة، فيكون جميع ما فيها للمسلمين. هذا معنى الغنيمة، أن تغنم أموال أهل الكفر، ويكون أهل الكفر أيضا يحكم فيهم بما فيه المصلحة، فالرجال النساء والذرية يكونون سبيا، والرجال فيهم الأحكام السابقة من المن أو القتل أو الاسترقاق أو غيره، ما أو الفداء مما يراه ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض بني قريظة وهم يهود، وأرض بني النضير وهم يهود، وجعل خيبر بين الغانمين قسمها. المدينة قطعا بلاد إسلام، فتحها القرآن فهم مسلمون، من كانوا من المسلمين لا يقال إنهم فتحت بلادهم، قصوا فتحها القرآن لأنهم يعني آمنوا، فهم بقوا في نفس البلد فصارت بلد إسلام. أما مكة فالصحيح أنها فتحت عنوة، يعني بالقوة، هذا الصحيح، ودل على هذا دلائل سيذكرها إن شاء الله تعالى. مكة لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم أهل العلم: لماذا لم تقسم مكة كما قسمت أرض بني قريظة وأرض بني النضير؟ فذكر القول الأول أنها لم تقسم لأنها دار المناسك، وهي وقف على عموم المسلمين، فيها منى، فيها عرفة، فيها المزدلفة، فيها البيت الحرام، فيها، فيقول هذه فيها الحج وفيها العمرة فيما يتعلق بالمسجد الحرام، من جهة الطواف، من جهة طواف الكعبة، من جهة السعي بين الصفا والمروة، ومن جهة الحج المشاعر التي ذكرنا. قالوا: فلا يمكن أن تقسم لأنها وقف عن المسلمين، فهي دار مناسك. بعد ذلك: من هؤلاء من منع البيع والإجارة في مكة، قال: لا يجوز أن تباع دورها ولا أن تؤجر حتى. ومنهم من جوز البيع ومنع الإجارة، على كلام وتفصيل للفقهاء في ذلك. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال: إنها فتحت صلحا، فلذلك لم تقسم.
هذا رأي للشافعي رحمه الله، أن مكة فتحت صلحا، يرى أنها فتحت على سبيل الصلح، هذا وجه عنده عدم قسمتها. وإذا فتحت صلحا فإنها لا تقسم، لأنها صار الفتح من خلال الصلح، والشواهد والأدلة دالة على أن مكة فتحت عنوة، يعني بالقوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض أهلها، والذين قاوموا من أهلها قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى فروا، وقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، آمن لأنها فتحت عنوة وليس لأنها فتحت صلحا، لو فتحت صلحا لم احتاج إلى أن يؤمن أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة، فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول، ولم ير بأسا في من بيع رباعي مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه. واشترى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دارا من صفوان بن أمية وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا؟ في دارك بمكة. فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب. فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم، وأن الغنائم تجب قسمتها، وأن مكة تملك وتباع، ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا.
هذا وجه قوله أنها فتحت صلحا، بناء عليه قال ما دامت فتحت صلحا مع ذلك أنها ليس سبيلها سبيل الغنائم حتى تقسم. هذا رأيه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور. وجدها كلها دالة على قول الجمهور. أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها. فقال الطائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة، فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقال الطائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك. وعمر رضي الله تعالى عنه لم يقسم، بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من
الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة،
بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة. وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها يجوز أن تجعل صداقة، والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليها من منفعته. والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع
مكاتبا.
فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع، ولا يبطل ما من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم.
نعم، المكاتب هل يجوز بيعه؟ يقول: نعم يجوز بيعه، لكنه يباع بشرطه، لأنه يكاتب مثلا على أنه يشتري نفسه ب10,000 درهم، مضى من السنة 6 أشهر، دفع فيها 6,000 درهم، كم بقي؟ بقي 4,000، يبيعه على أنه مكاتب، بحيث إذا أدى فإنه يعتق، ولا يقول المشتري: أنا لا شأن لي بالكتابة، لا، أنت شريته على أنه مكاتب، فإذا أدى ما عليه فإنه يعتق. يقول: فكذلك الحال بالنسبة لهذه الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس. ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. وفي لفظ له أيضا عزل نصفها لنوائبه وما نزل به، والوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطاطة وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما.
هذا الجواب الثاني على كونه عليه الصلاة والسلام لم يقسم أرض مكة. قالوا السبب لا يعود فقط إلى مكة، بل السبب يعود أن الأرض لا تدخل أصلا في المغانم التي تقسم، وإنما الذي يقسم الحيوان يعني كالإبل والغنم والخيول والأشياء المنقولة، أما الأرض فهي ثابتة غير منقولة فلا تدخل. يكون الإمام مخيرا، إن شاء القسمة قسم وإن لم يشاء القسمة لم يقسم. قالوا فهذا هو الجواب عن كونه عليه الصلاة والسلام لم يقسم مكة، لأن الأمر فيها على التأخير وليس على سبيل الحتم. قالوا والدليل على هذا أرض خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله تعالى في خيبر هل قسم خيبر كلها؟ قالوا قسم نصفها بين الغانمين، وأبقى النصف الآخر عليه الصلاة والسلام لمن ينزل به من الوفود، إذا جاءت وفود لا بد أن تضاف هذه الوفود، وكذلك لنوائب المسلمين التي تنوبهم. فكونه يقسم صلى الله عليه وسلم نصف خيبر يدل على أن الإمام عند من يقول بهذا التوجيه يدل على أن الإمام مخير بين أن يقسم الأرض أو لا يقسمها. أما هذه الأسماء الوطيح والكتيبة والسلالم، يقول هذه مواضع في خيبر، هذه المواضع في خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزل شيئا مما في خيبر فلم يقسمه، وذكر المواضع التي قسمت والمواضع التي لم تقسم، فهذه أسماء. نعم سلام. الذي عزل للنوائب ولما ينزل ولم يقسم مثل الوطيحة والكتيبة، هذه مواضع بعضها مواضع وبعضها في نفس خيبر. نعم
سلام. قال رحمه الله تعالى فصل. والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه، أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمانة لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام.
نعم هذا مثل ما تقدم قبل قليل، من هذا من أقوى الأدلة على أن مكة فتحت عنوة يعني بالقوة وليست بالصلح، لأنه لو فتحت بالصلح لم احتاج إلى أن يؤمن الناس، لأن الصلح فيه أمان عام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قتل أناسا من أهلها، فدل على أنها فتحت عنوة فتصرف عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خير، قالوا ابن أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، دل على أنه عفى عنهم عفوا، وإلا فالحكم فيهم لو شاء عليه الصلاة والسلام يعاقبوا. هذا كله يدل على أنها فتحت بالقوة لا بالصلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار. وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا صريح في أنها فتحت عنوة.
نعم صريح في أنها فتحت عنوة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له هذا ساعة من نهار، وأنها عادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس، وأنه ليس لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. هذا كله دال على أن فتحت عنوة، أن فيها قتال، وأنه ليس الأمر فيها أنها فتحت صلحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير رضي الله تعالى عنهم على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسري وبطن الوادي. فقال: يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار. فجاءوا يهرولون. فقال: يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: موعدكم الصفا. قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش؟ لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن.
هذا كله دال على أنها فتحت عنوة، يعني بالقوة. أمر صلى الله عليه وسلم الأنصار من لقوه من الأوباش هؤلاء أن يقتلوه، فلم يظهر لهم أحد من أوباش قريش إلا أناموه، يعني قتلوه. أناموه يعني أنهم قتلوه، فصار مثل النائم، لأن يعني القتيل إذا قتل سقط كأنه نائم. ثم جاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، يعني كثرت من قتلوه. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا يدل عليه على أنها فتحت صلحا؟ لا، يدل على أنها فتحت بالقوة، عنوة. نعم.
قال رحمه الله: أيضا فإن أم هاني أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وفي لفظ عنها: لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي فتفلت عليهما بالسيف، فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح، فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوة.
هذا من الأدلة أيضا، لأن أم هاني رضي الله عنها ويا أخت علي رضي الله عنه أجارت بعض أحمائها، وكان علي رضي الله عنه يبغضهم في الله لأنهم كفار ولما لهم من العداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقتلهما، فأخذتهما أم هاني لما بينهما من هذه الصلة وأدخلتهما إلى بيت وأغلقت عليهما الباب، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: زعم ابن أمي، يعني علي رضي الله، تعني علي رضي الله عنه، أنه قاتل رجلا أو رجالا قد أجرتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ فلا يقتلهم. هذا يدل على أنها فتحت بالقوة، وإلا لو كانت فتحت صلحا لما حل أن يقتل أحد. فتحت بالصلح ونودي بالأمان العام فإنه ليس لأحد أن يقتل، لكن لما أراد علي رضي الله عنه قتل هذين الرجلين أجارتهما، وإذا أجار أحد من المسلمين رجلا كان أو أنثى فإنه لا يحل أن ينال من أجاره، فأجار صلى الله عليه وسلم من أجارته أم هانئ، وهذا كله دال على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولا كان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا ففي السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال: أمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، والله أعلم.
نعم، هذا أيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أناس، منهم مقيس ابن صبابة وعبد الله ابن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بشعره الذي فيه هجاء الإسلام وأهله وهجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يقتل هؤلاء. فلو كانت مكة فتحت صلحا لما حل قتل هؤلاء، إلا إذا نص في الصلح على أن مكة فتحت صلحا ويستثنى فلان وفلان، وهذا ما حصل، هذا لا شك أنه ما حصل ولا أحد يقوله، وإنما دخلها عليه الصلاة والسلام وقتل من أراد، وأراد عليه الصلاة والسلام أيضا قتل أناس آخرين سوى هؤلاء، فمنهم من أجاره بعض المسلمين أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه، ومنهم من أصر صلى الله عليه وسلم على أن يقتل هؤلاء المذكورين، والجاريتان إحداهما قتلت والأخرى أخذ لها أمان فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عبد الله بن أبي السرح فإنه قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتله حتى أتى به عثمان رضي الله عنه وكان أخا له من الرضاعة، فلأجل إشفاق أم عبد الله على عثمان رضي الله عنه أراد عثمان رضي الله عنه أن يكافئ نظير ما كانت تشفق عليه لأنها كانت أم له من الرضاعة، فأتى بعبد الله هذا ابن أبي السرح رضي الله عنه لأنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، فتأخر صلى الله عليه وسلم في إعطاء الأمان له، فلما تأخر ولم يقتل أعطاه صلى الله عليه وسلم الأمان، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: أما كان فيكم رجل يقوم فيقتل هذا؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله، هل أومأت إلي؟ يعني أشرت بعينك أو نحو. قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني مثل هذه الحركة لا تليق بنبي أن يشير مثلا بعينه أو نحوه، الأمور صريحة، فأجاره فقبل عليه الصلاة والسلام. وهكذا أبو سفيان ابن الحارث وليس أبا سفيان ابن صخر والد معاوية، هذا كان أيضا أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يجيره عليه الصلاة والسلام وأبى أن يعفو عنه حتى استعطف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لم تعفو عني أخذت ابني هذا وخرجنا إلى الصحراء ومت أنا وإياه جوعا وعطشا. فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم رقته عليه الصلاة والسلام فعفى عنه. كل هذه الوقائع دالة على أن مكة لم تفتح صلحا، لأن مثل هذه الأمور لا تكون في البلد الذي فيه صلح، وإنما تكون في البلد الذي فيه قتال، وهو الصحيح أن مكة فتحت عنوة لا أنها فتحت صلحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.